أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول: إن خيار الرؤية، أي الخيار الثابت عند رؤية المبيع، على خلاف ما وصف أو رؤية سابقا. هذا الخيار هو عبارة عن تخييره بين إمساك المبيع كما هو وبين الرد واسترجاع الثمن، ولا يتضمن مطالبته بالأرش، ليس له أن يطالب بالأرش. يقول: أمسك المبيع ولكن مع أرش التفاوت بينه كفاقد للوصف وبين ما كان رؤيا سابقا أو وصف من حاله مع الوصف، هذا ليس له ذلك. لكن صريح الحلي في السرائر أنه مخير بين الرد وبين الإمساك بالأرش، له أن يرد المبيع ويسترجع الثمن، وله أن يمسكه لكن بالأرش. قال: ولا يجبر على واحد منهما. قال المصنف: لا دليل هنا على اعتبار الأرش، لا دليل يدل على أن لك أن تمسكه بالأرش، بل إما أن ترد وإما أن تمسك كما هو وترضى بالضرر اللاحق عليك من جهة فوات الوصف. نعم، إذا كان الوصف المتخلف المفقود مما له دخل في صحة المبيع، مثل وصف البصر، تخلف وصف البصر يعني كان العبد مثلا أعمى، إذا كان هكذا فحينئذ له الخيار بين الرد وبين الإمساك بالأرش، لكن من باب خيار العيب لا خيار تخلف الرؤية. واضح كيف؟ لأنه الآن باعتبار أنه ظهر فيه ما ينافي صحته وسلامته، والبيوع كلها إذا لم يكن فيها شرط البراءة من العيوب مثلا تقع على أصل السلامة، حتى ولو لم يذكر هذا الشرط كما سيأتي في محل في خيار العيب وينبه عليه هنا، حتى لو لم أشترط صحة المبيع وسلامته بالإطلاق تنصرف إلى المبيع الصحيح وتقع عليه، وتكون البيوع كلها مبنية عليه كأنه شرط ارتكازي. اسأل العقلاء، كل العقلاء عندما يشترون يريدون الصحيح أو هم لا بشرط عن الصحة والفساد والعيب، كلهم يقولون لك نريد الصحيح السليم بالارتكاز هذا شرط، وإن لم يصرح به في متن العقد، فتخلف ما من شأنه أن يضر بالسلامة والصحة ويؤدي إلى كون المبيع معيبا، صرح باشتراط الوصف أو لم يصرح يلزمه ثبوت خيار العيب، وهذا علامة أن الأخذ بالأرش حينئذ هو من باب خيار العيب. لو كان من باب خيار الرؤية ما كان يثبت إلا مع ذكر الوصف أو رؤيته عليه ثم يراه على الخلاف، لكن هذا الخيار يثبت وإن ما كان رآه سابقا مع الوصف ولا وصف له حين العقد وذكر هذا الوصف. ومع ذلك لما رآه وجده خاليا من هذا الوصف الدخيل في السلامة يثبت له الخيار. هذا قرينة أنه من خيار العيب الذي يثبت وإن لم يذكر ولم يصرح بالوصف. قال: ثم إن الخيار بين الرد والإمساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب. خيار الرؤية عبارة عن هذا، تتخير بين الرد وبين الإمساك مجانا. وصريح السرائر تخييره بين الرد والإمساك بالأرش لا مجانا، وأنه لا يجبر على أحدهما، ويضعف بأنه لا دليل على الأرش هنا. يعني نعم، لو كان الوصف المفقود أو للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، لكن بخيار العيب لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه. قرينة أنه بخيار العيب، إذ لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضا، حتى لو لم يكن وصف وذكر هذا الوصف ولم يكن الآن قد رآه على خلاف ما وصف ومن باب خيار الرؤية وتخلف الوصف، مع ذلك ثبت خيار العيب أيضا. إذن هذا من باب خيار العيب وليس من باب خيار تخلف الرؤية. وسيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة. هذه الأوصاف أو هذا أو هذه بل الأوصاف التي فقدانها يؤدي إلى وجود عيب في المبيع، هذه يثبت لها الخيار حتى من دون ذكرها. هذا سيجيء هذا المعنى نستفيد منه هنا، فنقول ما دام يثبت لها الخيار حتى من دون ذكرها، في محل الكلام لو تخلف الوصف المؤدي إلى العيب كان له الخيار في الأرش، لكن من باب خيار العيب لأنه يثبت وإن لم يكن صرح به كوصف ولا من باب خيار الرؤيا. وأضعف من هذا، يعني أضعف من القول بثبوت الخيار مع الأرش، قول ببطلان البيع في مفروض المسألة. إذا رأيت المبيع على خلاف الوصف بطل البيع من أساسه. هذا ينسب إلى ظاهر المقنعة والنهاية وغيرهما، لكن يقول المصنف عبارة النهاية هكذا: أن البيع مردود، إن لم يكن على الوصف كان البيع مردودا. وعبارة مردود يقول من الممكن أن يقال إنه لا يريد بها البطلان، بل يعبر بالمردود من باب الاشتمال على الرد. كان البيع مردودا يعني مشتملا على الرد، يعني لأنه فيه الخيار حينئذ. وقد عبر في النهاية عن خيار الغبني بمثل ذلك، فقال: لا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوى، يبيع بزيادة، لكن إذا كان المبتاع المشتري من أهل المعرفة. وأما إذا لم يكن المشتري من أهل المعرفة والمفروض باعه المتاع بزيادة في الثمن، قال كان البيع مردودا، مع أن المفروض في مثله أنه بيع غبن، وأن البيع حينئذ كان مشتملا على الخيار، فعبر بمردود وأراد أن له فيه الخيار، فلعله من باب اشتمالي على الرد بالخيار يعبر بأنه مردود، بيع مردود يعني فيه رد، فلعله كذلك فيما نحن فيه لا يريد البطلان. وعلى كل حال ولنفرض أنهم من القائلين بالبطلان، يريدون بمردود وغير مردود البطلان لا الخيار، فلا نجد دليلا على هذا البطلان، ولذلك يكون قولا ضعيفا لعدم الدليل بعدما فرض استجماع الشرط لجميع شرائط الصحة. هكذا هو المفروض، واضح كيف؟ المفروض هنا أنه مستجمع لجميع شرائط الصحة، يعني بلوغ المتعاقدين، عقل المتعاقدين، ما أدري كون المبيع والثمن معلومين، كل هذه الشروط في المتعاقدين في العوضين، كل ما هو مؤثر في صحة العقد مفروض وجوده، فقد تخلف الوصف. واضح؟ بعدما اجتمع في هذا العقد كل ما يعتبر في صحته، ونقول ينبغي أن يقع صحيحا، ها؟ ينبغي أن يقع صحيحا لا أن يقع باطلا، فالقول بالبطلان بعد ذلك لا نجد له وجها لعدم دليل إلا ما ذكر في مجمع البرهان للأردبيلي، والذي حاصله أنه العقد وقع على شرط، يعني الموصوف، أو على شيء بشرط الوصف، على شيء هو الموصوف لكن هذا الشيء مغاير للموجود، تبايعنا على أن يكون فيه وصف كذا بوصف كذا، فوقع العقد على هذا الموصوف، شيء موصوف، لكن الموجود في الخارج هو الشيء الفاقد الوصف، فالمعقود عليه غير الموجود، والموجود غير المعقود عليه. وهي ترجع هذه العبارات إلى قولك المقصود غير المعقود والمعقود غير المقصود، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. لكن التفت، قد يستظهر من هذا لأنه عبر بأن المعقود مغاير للموجود مثلا، قد يستظهر من هذا أن كون القصد أو المقصود لم يقع والواقع لم يقصد من جهة الاختلاف في الحقيقة والتغاير. مثلا إذا بعتك هذا الحيوان باعتباره حمارا وفبان بغلا، هنا أيضا يصح أن يقال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأنه ما وقع بيع البغل والمقصود بيع الحمار، فبيع الحمار وهو المقصود لم يقع لأن الواقع بيع البغل، وبيع البغل وهو الواقع لم يقصد لأن المقصود بيع الحمار، والعقود تتبع القصود. فيصح أن يقال هذا من باب ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع عند تغاير الحقيقة. إذا نعلل أو نرجع العبارة إلى أنه من باب ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لكن مستندين في صغراه، في صغراه إلى ما؟ إلى التغاير كما عبر الأردبيلي. هذا من تغاير الموجود مع المعقود، وإذا تغايرا فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. التفت إلى هذا. لماذا أقول هكذا؟ لأن المصنف سيناقش هذا ثم سيوجه الوجه بالبطلان للأردبيلي بشيء أيضا يرجع في الأخير إلى أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لكن مع التسليم أنه لا تغاير. واضح الكلام؟ مع تسليم أنه لا تغاير، نسلم أنه لم يحصل تغاير، المعقود غير مغاير للموجود، ومع ذلك ببيان آخر نشخص صغرى أخرى نرتب عليها كبرى، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. واضح الكلام؟ المهم أن الأردبيلي هكذا قال: ما دام وقع العقد على الشيء مع الوصف، والمفروض أن الموجود في الخارج هو الشيء بلا الوصف، فالمعقود عليه غير الموجود، والموجود غير المعقود. الذي قلت يرجع إلى أن ما قصد لم يقع، قصد المعقود، قصد المواجد للوصف لم يقع، والواقع وهو ماذا؟ الفاقد، لم يقصد. اعترض المصنف على هذا من حيث كان ظاهره التغير، يعني في الحقيقة الموجود غير المعقود. قال: كلامنا في الأوصاف التي هي أوصاف كمال وزيادة في المبيع على أصل ذاته، وليست أوصافا دخيلة في أصل تقوم ذاته وحقيقته، حتى إذا تخلفت أدى ذلك إلى تغاير الواجد مع الفاقد. مثلا كلامنا في مثل ما لو بيع العبد بوصف أنه كاتب، والكاتبية في العبد ليست وصفا مقوما لذاته وحقيقته، العبد عبد، كاتبا كان أم لم يكن. فالحقيقة أن الببيع في الحالين هو العبد، وإذا تخلف وصف الكاتبية فيه فلم يتغير المبيع، ما وقع هو بيع العبد، والعبد هذا هو بيع هذا العبد، وهذا هو موجود حتى على فرض ظهور أنه ليس بكاتب. محل كلامنا مثل هذه الأوصاف التي تخلفها لا يغير الحقيقة، العبد واحد في حالي الكاتبية وعدمها. نعم، هو مرة فيه مزية وزيادة أنه كاتب كمال، وأخرى ليس فيه ذلك، لكنه واحد على التقديرين. إذا كان الكلام في مثل هذا فليس يصح أن يقال إن الموجود غير المعقود والمعقود غير الموجود، بل الموجود هو العبد والمعقود هو العبد، ولا يصح بالتالي أن يرجع إلى ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع من هذا الباب، من باب التغير بينهما، لأن ما قصد هو العبد وما وقع هو بيع العبد. واضح الكلام؟ نعم، لو كان للوصف المتخلف دخل عرفا في تقوم المبيع وفي حقيقته بحيث يعد الموجود غير الموصوف، لأن الموجود فاقد في الفرض، فيعد الموجود غير الموصوف بهذا الوصف الواجد لهذا الوصف، فلا ريب حينئذ في البطلان. وإن كان أخذ هذا الوصف في لسان العقد وظاهر العقد على وجه الاشتراط، لماذا أقول وإن كان أخذ على وجه الاشتراط؟ لأنه عادة إذا أخذ على وجه الاشتراط وتخلف يفترض أن يثبت فيه الخيار من باب تخلف الشرط. يقول: حتى لو كان ذكر بنحو الشرط المقتضي لثبوت الخيار عند التخلف، لكن لما كان له دخل في تقوم المبيع وفي حقيقة عرفا فتخلفه موجب للبطلان بلا خلاف بحسب الظاهر. يقول: مثل ما لو قال: بعتك ما في داري من حيوان بشرط كونه عبدا حبشية، فظهر حمارا وحشية، صحيح جاء به بلفظ الشرط. تقول الآن دي خيار تخلف الشرط، لأن اشترطنا أن يكون عبدا حبشية فكان حمارا وحشية، لكن نقول وصف عبديته مقوم لذاته ولحقيقته، وظهور خلافه وكونه حمارا وحشيا معناه أن هذه حقيقة أخرى. إذن هنا يصح أن يقال المعقود غير الموجود، أصلا ما اشتريت هذا أصلا ولا قصد هذا، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وإن شئت غيرت المثال وقلت مثلا باعه ما في الدار من حيوان على أنه حمار وحشي، يعني بشرط أن يكون حمارا وحشيا فبان سيدا قرشيا. مقتضى المقابلة بين عبد حبشي والآخر أن يكون الآخر سيدا قرشيا، لكن سيدا كافرا قرشيا طبعا. على كل حال هكذا قال المصنف، أقرأ هذا المقدار. قال: وأضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف، لكن الموجود في المقنعة والنهاية أنه إن لم يكن على الوصف كان البيع مردودا، ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد، يعني بالخيار لا الباطل فعلا. وقد عبر في النهاية عن خيار الغبن بذلك فقال: ولا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوى إذا كان المبتاع من أهل المعرفة، فإن لم يكن من أهل المعرفة كان البيع مردودا، مع أن الثابت حينئذ خيار الغبن وليس البطلان. إذن يمكن أن يقال لا قائل بالبطلان لأن هؤلاء عبروا بالمردود ولعلهم يريدون الخيار، ولكن على كل حال على تقدير وجود القول بالبطلان، أفرض هؤلاء من القائلين بالبطلان، فلا يخفى ضعفه لعدم الدليل على البطلان. شوف العبارة: بعد انعقاده صحيحة. متى انعقد هذا صحيح؟ والخلاف أنه انعقد صحيح أو لا، فإن القائل بالبطلان ماذا يقول؟ يقول لم ينعقد صحيح، والقائل بالصحيح يقول انعقد صحيح. فإذا فسرنا بعد انعقاده صحيح يعني وقوعه صحيح على ظاهره، وهذا عين المصادر، واضح؟ فمقصوده من قوله بعد انعقاده صحيح يعني بعد اجتماع جميع شرائط الصحة فيه حين إيقاعه، وإذا كان عقد جامع لجميع شرائط الصحة ينبغي يفترض أن يقال بصحته، فلماذا يقال بالبطلان؟ القول بالبطلان بعد اجتماع جميع شرائط الصحة ضعيف وليس له من دليل إلا ما سمعت وسمعت النقاش فيه. إذن لعدم الدليل على البطلان بعد اجتماع جميع شرائط الصحة فيه والتي يفترض أن يترتب عليها القول بوقوعه صحيحا، لا دليل بعد ذلك عدا ما في مجمع البرهان، وحاصله وقوع العقد على شيء مغاير للموجود، وقع على شيء موصوف بوصف والموجود فاقد للوصف فوقع على المغاير، إذن فالمعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه. مرة أخرى قل: فالمقصود لم يقع والواقع لم يقصد، لكن تطبيقا لهذا في مورد ظهور التغاير في الحقيقة بينهما، تغاير بين الشيئين، لما تغايرا فهذا الشيء وذاك غيره، فما وقع هو هذا الفاقد وهذا لم يقصد، وما قصد وهو الواجد ولم يقع غير موجود، واضح؟ ويضعف بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لا توجب عند تخلفها أو عند وجودها مغايرة الموصوف للموجود، لا مفروض عند تخلفها تطبيقا على المورد، لا توجب عند تخلفها مغايرة الموصوف بها والذي عقدنا عليه للموجود خارجا، لا توجب هذه المغايرة عرفان بأن يقال. هذا بيان المغايرة، إن المبيع، أو هذا بيان عدم المغايرة، إن المبيع فاقد للأوصاف المأخوذة فيه فقط، هو عينه لكن فاقد للأوصاف، لا أنه مغاير للموجود. وهذا العبد هو عينه، بعتك هذا العبد بشرط بوصف الكاتبية، تبين أنه ليس بكاتب، وهذا هو عينه الذي بعتك إياه لأنه غيره، غايته ليس فيه الوصف، واضح؟ نعم. لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل من الوصف في حقيقة المبيع عرفان، فالظاهر عدم الخلاف في البطلان، ولو أخذ هذا الوصف في عبارة العقد على وجه الاشتراط. لماذا أقول ولو أخذ على وجه الاشتراط؟ لأن مقتضى الأخذ على وجه الاشتراط في الأصل أن لا يبطل، بل يحصل الخيار من جهة تخلف الشرط. يقول مع أنه كذلك، لكن لما كان المشروط وصفا دخيلا في حقيقة المبيع عرفان ويوجب تخلفه المغايرة مع الموجود، كان اللازم البطلان، وين أخذ بنحو الشرط. كان يقول بعتك ما في البيت على أنه عبد حبشي فبان حمارا وحشية، أو فبان سيدا قرشية، واضح؟ إلا أن يقال هذا توجيه للوجه المتقدم على الأردبيلي بالبطلان، وحاصل هذا الوجه أن نسلم أن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود لما ذكر من أن الكلام في أوصاف زائدة على أصل الذات غير دخيلة في تقوم الذات وتخلفها لا يوجب مثل هذه المغايرة، لكن مع ذلك يمكن أن يقال إن اشتراط اتصاف المعقود عليه بهذا الوصف المذكور له مدخلية في الرضا، رضا العقدي، عندما اشترط الوصف يكون المرضي به متعلق الرضا هو المبيع مع الوصف، مجموع هذين المبيع مع الوصف، إذن فيقع الرضا على المعقود بهذا الوصف، ومن دون الوصف لا يكون لي رضا أصلا لأنه لم يقع رضاي على ذات المعقود، وبالتالي القصد أيضا تابع للرضا، العقد والقصد تابع للرضا، هذا الرضا العقدي، رضيت عندما أتبايع أنا وأنت أبيعك الكتاب بدرهم، وبيتعلق رضاي ببذل الكتاب مقابل الدرهم، وبالتالي يكون قصدي إلى العقد على الكتاب مقابل الدرهم، ويترتب عليهما أن يكون العقد على الكتاب مقابل الدرهم، هذا الذي قلنا أن العقود تتبع القصود، وهذا القصد يؤثر فيه الرضا، بما رضيت هو المقصود لي، ما لم أرضى به فليس بمقصود. من هنا سيقول آخر أمر إلى أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذن عندما أخذ وصفا معينا في المبيع فأخذ هذا الوصف فيه له مدخلية في الرضا، أنا أرضى بالمبيع مع هذا الوصف، بحيث لو تخلف الوصف فلا رضا لي بهذا المبيع أصلا، وإذا لم يكن لي رضا على هذا المبيع أو بهذا المبيع عندما لا يكون فيه الوصف، إذن فلا قصد إلى هذا الخالي من الوصف، لم أرضى به ولم أرده فلم أقصده، وبالتالي العقد الواقع لم يقع على هذا الفاقد للوصف، مع أن الفاقد والواجد واحد عرفا يختلفان بالكمال وعدمه، واضح؟ لكن لا قصد الآن ولا عقد على هذا الفاقد. فيصح أن يقال حينئذ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ما وقع بيع الفاقد وأنا لم أرضى بالفاقد فلم أقصد ولم يكن متعلق عقدي، وما قصد بيع الواجد وهذا لم يقع في الخارج، واضح كيف؟ ولأجل ذلك التزم أكثر المتأخرين في مسألة أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا. هناك رأيان معروفان، الأول أن الشرط الفاسد يفسد وحده ولا يفسد العقد، لكن أكثر المتأخرين ذهبوا إلى أنه يفسد العقد. هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن فساد الشرط يوجب فساد العقد، ما هو مستند قولهم هذا؟ ليس مستند هذا القول إلا كون الشرط دخيلا في العقد وفي القصد. عندما أبيعك الثوب مثلا بشرط أن تكنس الدار، ففي الحقيقة الرضا والقصد صار على مجموع الثوب مقابل، يعني على الثوب مقابل مجموع الدرهم الذي هو الثمن مقابل الدرهم والكنس مثلا، واضح كيف؟ وإذا فسد الشرط مثلا لكونه مخالفا للكتاب حراما، ها مثلا أبيعك الثوب بدرهم وشرط أن تشرب الخمر مثلا، وهذا شرط فاسد، لماذا يفسد العقد مع فساد هذا الشرط؟ لأنه في الحقيقة الرضا وقع على بيع الثوب مقابل شيئين، مجموع الدرهم وأن تفعل شرب الخمر المحرم. وأما لو عزلنا العقد عن الشرط فلا رضا ولا قصد، ما رضيت ولا قصدت ولا عقدت على مجرد الثوب مقابل الدرهم وحده، واضح كيف؟ من هذا الباب قالوا هذا الشرط لأنه التزام مرتبط بالالتزام العقدي ويشكل مجموعهما التزاما واحدا مقيدا، ها؟ بما بالثوب مقابل الثمن والشرط جميعا، بحيث لو بطل القيد لما كان رضا بالالتزام بذات المقيد الخالي ولا قصد إليه ولا عقد عليه. لأجل ذلك قالوا حتما إن فساد الشرط سيؤدي إلى فساد العقد من أصله، هذا مستند هذا القول، ونحن نستفيد من هذا نوجه به البطلان هنا، نقول هذا أيضا لما وصف مبيعه بالوصف صار الرضا لا على ذات المبيع بل عليه بهذا الوصف، ومن دونه لا رضا، وبالتالي لا قصد إلى ذاته ولا عقد عليها، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع من هذا الباب، مع كونهما واحدا عرفا وجد الوصف أو فقد. هكذا يوجه كلام الأردبيلي. قال إلا أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا، إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف في معنى كون القصد الى بيعه بانيا على تلك الاوصاف. العقد يصير مبنيا على هذا، والقصد العقدي متقوم بهذا. فاذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود غير حاصل، والمعقود غير مقصود، واضح؟ فينبغي بطلان البيع. ولاجل انه هذا الوصف، هذه الخصوصية المأخوذة زيادة على المبيع دخيلة في الرضا وبالتالي في القصد، نظيرها في الشرط، هذه الخصوصية المشروطة دخيلة في الرضا وفي القصد أيضا، لأجل ذلك ذهبوا هناك إلى استلزام فساد الشرط، إلى فساد العقد. ولذا التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه، هذا بيان وجههم. فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه، يعني يصير المعقود عليه، هو ذات المعقود عليه مع الشرط، ويصير الرضا متعلقا بالمجموع، هكذا معنى أنه مؤثر في المعقود عليه، يجعل المعقود عليه لا ذات الثمن مثلا أو ذات المبيع، بل هما مع الشرط، هذا معنى مؤثر في المعقود عليه. فيصير معقد العقد والقصد ومورد الرضا العقدي هذا المجموع المقيد. واضح كيف؟ لو كان مؤثران، إن كان مؤثرا في المعقود عليه، إذن فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد. إذن أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا هذا لا يؤثر أصلا، يعني التزام مستقل، التزامي لك بالشرط بأن أشرب كذا أو أفعل كذا من المحرمات كشرط باطل، التزام مستقل لا ربط له بالالتزام العقدي، فإذا بطل لا يؤثر على الالتزام العقدي، ها؟ فيبطل وحده. إما أن تقول هكذا، وإما أن تسلم كما سلمت وتقول لا، هذا ليس التزاما مستقلا، الشرط مؤثر في المعقود عليه، هذا التزام في التزام آخر مقيد له مرتبط به، مصير للمجموع التزاما واحدا بالمقيد، فلازمكم الحكم بالفساد. إذن فمنشأ حكم بالفساد هو اعتقادهم بارتباط الالتزامين وصيرتهما التزاما واحدا بالمقيد، حتى إذا فقد القيد لم يكن التزام بذات المقيد ولا قصد إليه، ها؟ فليكن ما نحن فيه كذلك. واضح الكلام؟ إذن فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد، وإلا لو قلت غير مؤثر ولا ربط له به لم يوجب فساده فساد العقد، بلغاية الأمر ثبوت الخيار للتخلف. واضح كيف؟ فإذا فرغنا عن كونه مؤثرا فلازم المؤثرية في المعقود عليه البطلان بالبيان الذي قلنا، الرضا تعلق بهما ولم يتعلق بالمجرد، والقصد إليهما لا إلى المجرد، والعقد عليهما لا على المجرد، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. أنا كنت أدري يعني أصل إلى هنا، حتى لو كان معي مزيد من الوقت هذا لا يكفيه وقت قليل وفيه دقة ويحتاج إلى بيان، فأتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.